بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف: باب نبش القبور العادية. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير أو ابن جرير، حدثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير ابن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغان، وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا أيها الإخوة أمر الركاز، وهو المال الموجود في باطن الأرض، إما أن يكون قد دفن فيها، وإما أن يكون من جنسها، يعني مثل المعادن هذه التي توجد في باطن الأرض. فإذا استطاع أحد أن يجد شيئا معينا منها فإن هذا هو الركاز، ومثله الشيء المدفون في الأرض من غير جنسها. كما لو أن إنسانا وجد مالا قد دفن منذ عهد بعيد في باطن الأرض، نقودا أو حليا أو نحو ذلك، فإن هذا هو الركاز، وفيه الخمس كما جاء في الحديث، يعني أن الإنسان الذي يجده يملكه ويؤدي زكاته الخمس منه. وهذا الحديث، حديث نبش القبور العادية، يأتي ألحقه المصنف رحمه الله بأمر الركاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أنه يوجد في هذا القبر غصن من ذهب، يعني مدفون مع الميت، فمن استطعتم أن تنبشوا عنه وتأخذوه فخذوه. فنبشوا القبر فوجدوه، وهذا يدل على حل أخذه لهم. الأمر الآخر الذي عنون المصنف رحمه الله تعالى به لهذا الباب هو جواز نبش القبور العادية. ومعنى القبور العادية هي القبور القديمة، كأنها منسوبة إلى قوم عاد، وقوم عاد هؤلاء من أقدم الأمم، وقد درج الناس على أن يضيفوا أي شيء قديم إلى قوم عاد، فيقال بئر عادية أو قبر عادي أو بناء عادي، يقصدون به أنه موغل في القدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أجاز لهم نبش هذا القبر. وهذا القبر هو لرجل له قصة في التاريخ، فإن هذا الرجل يعرف بكنيته أبو رغال، قيل إنه من قوم ثمود، وقيل إنه من هذيل، وقيل من ثقيف، وقيل إنه كان في الحرم، من أهل الحرم، وكان مقيما فيه، ثم خرج بعد ذلك وغير وبدل، لم يلتزم بأدب الحرم، وخرج فأصابه ما أصاب قومه الذين غيروا وبدلوا. ولكن القصة المشهورة فيه أنه هو الذي خرج مع أبرهة الحبشي. أبرهة الحبشي هو الذي جاء إلى مكة لهدم الكعبة، كان ملكا في اليمن هو، ثم حصلت بعض الأمور فعزم على هدم الكعبة، وهو لا يعرف الطرق ولا يعرف المداخل إلى مكة، فاستعان بهذا الرجل المسمى بأبي رغال ليدله على الطريق إلى البيت ليتمكن من هدمه. فأمضى الله سبحانه وتعالى أمره بأن أهلك أبرهة ومن معه، وهلك معهم أبو رغال هذا، وقبره هذا في الطريق إلى الطائف، قبره هذا في الطريق إلى الطائف، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه بين مكة والطائف، فذكر لأصحابه أمر هذا القبر، قبر أبي رغال، وأخبرهم بهذا الغصن من الذهب المدفون معه، وأجاز لهم أن ينبشوا هذا القبر وأن يستخرجوا ما فيه من الذهب، لأن الميت لا ينتفع من هذا، وهذا من أفعال الجهلة وأفعال أهل الأوثان وأفعال من لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. كانوا كالفراعنة وغيرهم كانوا يدفنون مع الميت أموالا وحليا بزعمهم أنه سيعيش سيقوم مرة أخرى، فإذا قام وجد هذا المال عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم أن يأخذوا هذا، والمصنف أخذ منه جواز نبش القبور العادية القديمة للمصلحة. المصلحة هنا ما هي؟ هي استخراج هذا الكنز الذي كان في هذا القبر. ومن المصالح أيضا لو أن هذا القبر اعترض الطريق، يعني لو كان هذا الطريق قريبا، كان هذا القبر قريبا من الطريق يضيق به الطريق ويتضرر الناس به، فإن هذا مما يمكن أيضا أن ينبش للمصلحة، ولكن برأي ولي الأمر أنه ينبش وينقل إلى مكان آخر. والمصلحة كما ذكرنا في نبش هذا القبر هنا هي استخراج ما فيه من الكنز الذي وضع بغير حق، لأن هذا من إتلاف الأموال بالباطل. نعم.
أول كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر، عن عامر الرام أخي الخضر رضي الله عنه، قال النفيلي وهو الخضر ولكن كذا قال، قال إني لبلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه، قد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي عنه كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه، فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط، فقال قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجرة فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن في كسائي وهن أولاء معي، فقال ضعهن عنك، فوضعتهن بكسائي وأبت أمهن إلا لزومهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن، فرجع بهن.
هذا الحديث أيها الإخوة افتتح به المصنف كتاب الجنائز، لكن ما علاقة الجنائز بالمرض؟ المرض الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر السيئات الماضية، ما علاقة الجنائز بهذا المرض؟ في العادة أن المرض، أن الجنائز تكون يعني الموت، الموت يكون بعد المرض، هذا في الأعم الأغلب فيما يعلمه الناس، لكن المرض هذا هو سبب من الأسباب يقدره الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، وهو ابتلاء. المرض ابتلاء، والمرض خلاف الصحة، ابتلال يتغير به بدن الإنسان، بين يكون الإنسان في حال الصحة والاستقامة والعافية يعتل فيتغير بدنه أو تتغير صحته، قد يفقد نشاطه، قد يصاب بالوهن، قد ترتفع درجة حرارته إلى الحد الذي لا يتيح له أن يتحرك أو أن يعمل أو أن يستريح إلى آخر ما هنالك. هذا هو المرض، والمرض قدر من أقدار الله تبارك وتعالى، قدر من أقدار الله تبارك وتعالى، ولكن الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى هذا من أهم أنواع الصبر. الصبر كما يقول العلماء ثلاثة أنواع، إما صبر على طاعة الله، أو صبر عن معصية الله يعني أن يكف نفسه عن معصية الله، أو صبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا من أقدار الله المؤلمة، المرض والموت كلها من أقدار الله تبارك وتعالى، لا يقع شيء في ملك الله إلا بقدره تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، فقال له الله تبارك وتعالى اكتب، قال يا رب ما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بعلم الله تبارك وتعالى، يعني الأمور ليست خبط عشواء هكذا تصيب واحدا وينجو منها غيره، لا، هي بأقدار الله تبارك وتعالى. لكن إذا حصل المرض لإنسان مؤمن واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ما يصيبه، بمعنى أنه صبر على هذا المرض، علم أنه من قدر الله تبارك وتعالى فصبر واحتسب لهذا، كان هذا المرض كفارة لذنوبه الماضية، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، كما أن الله ابتلاه بهذا الألم هيأ له أيضا جعله سببا لمغفرة ذنوبه الماضية، فيصبح الإنسان يستقبل حياته وهو خلي من الذنوب. أما المنافق والعياذ بالله فيصيبه المرض وتصيبه الآلام كما تصيب غيره، ولكن الفارق بين المنافق وبين المؤمن أن هذا المنافق لا يحتسب ويتضجر ويتبرم ويتسخط، فحاله مختلف عن حال المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في هذا التمثيل حال المؤمن وحال المنافق. المؤمن يصبر ويحتسب، فهو راض بقدر الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يثيبه بأن يكفر بهذا المرض سيئاته الماضية. وأما المنافق هذا فهو يمرض ويقوم من المرض ولا حظ له من الأجر، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالبعير. البعير الدابة المعروفة، وهي لا تعقل، ليس لها عقل، يربطها أهلها يعقلونها، يربطونها بالعقال ثم يطلقونها، فهي لا تدري لماذا عقلها أهلها، يعني لماذا ربطوها، ولا تدري لماذا أطلقوها. وهذا تشبيه بليغ أيها الإخوة يدلك على أن غير المؤمن والعياذ بالله أشبه ما يكون بالدواب، بل هو أضل، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لا يستفيدون من العقول التي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياها، ولا يؤمنون بهذا الدين فتستقر معانيه في قلوبهم فيؤمنوا ويوقنوا بما يصيبهم من عند الله، من عند الله، ويرجون بذلك رحمة الله تبارك وتعالى. فالمرض إذن مع أنه نوع من المؤلم، الأشياء المؤلمة التي لا يحبها الإنسان ابتداء، إلا أن الإنسان المسلم إذا أصيب بها ينبغي له أن يحتسب هذا الأمر، أن يصبر وأن يعتبر أن هذا من الله تبارك وتعالى. إن فعل ذلك كان هذا كفارة لذنوبه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في هذه القصة رجل معهم من أصحابه، قال: يا رسول الله، ما المرض؟ يسأل: ما هو المرض؟ والله ما مرض، طيلة حياته يقول ما أصابه مرض ويسأل ما هو المرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا الأمر. لماذا استعظمه؟ مع أن هذا بقدر الله تبارك وتعالى، أنه لم يقدر عليه مرضا على هذا الرجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أن هذه الحال حال غريبة، لأن الإنسان المسلم لا يخلو في وقت من الأوقات أن تصيبه علة، أن يصيبه مرض، أن تصيبه حمى، أن تصيبه مصيبة بفقد قريب أو فقد مال أو نحو ذلك. فهذا من قدر الله تبارك وتعالى، والمصائب هذه والذنوب التي تصيب الإنسان المسلم مكفرات لذنوبه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يتبسط مع هذا الرجل الذي قال إنه لم يصبه مرض قط في حياته، وقال: قم عنا، لست منا. يعني حال المؤمنين ما هي؟ أنه تصيبهم المصائب، أنهم يمرضون، أنهم يصحون، يتقلبون من حال إلى حال، وهم في كل حال يرجون ما عند الله تبارك وتعالى. قال: قم عنا، لست منا، يعني لست من أهل شأننا. هذا المؤمن يصيبه المرض وتصيبه المصائب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب بمصائب عديدة، وقد مرض النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي بسبب المرض. النبي عليه الصلاة والسلام توفي بسبب المرض، كما تذكر الروايات أنه توفي بسبب السم الذي أكله في خيبر. المرأة التي سمت النبي عليه الصلاة والسلام دست هذا السم في الطعام فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام أكلة واحدة، لكنها أثرت في بدنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يقول: لا، ما زلت أجد أثر تلك الأكلة التي أكلتها بخيبر، ألم ممض مستمر معه. قال: وهذا وقت انقطاع أبهري، يعني هذا في نهاية حياتي وهو فراش الموت، على فراش الموت يقول هذه هي نهاية حياتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنكر من هذا الرجل أنه لم يصبه مرض، وهذه حال ليست هي الحال المحمودة عند المؤمنين في شأن المؤمنين. فإن المؤمن وإن كان لا يتمنى البلاء، وإن كان لا يتمنى المصائب، لكنها تعرض له، هذا شيء يعرض للمؤمنين كلهم وللعباد في غالب أحوالهم. بل إن شدة البلاء التي تصيب الإنسان قد تكون في بعض الأحيان من محبة الله للعبد، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر: يبتلى المرء على قدر دينه. فوجود البلاء هذا ليس سبة وليس نقيصة، هذا دليل على أن الله فتح للعبد بابا للأجر والثواب، وما عليه إلا أن يصبر. في هذه القصة أيضا أمر آخر يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بخلق الله، ليس الخلق العقلاء فحسب، بل حتى الطيور والبهائم كان لها من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ومن رحمته الشيء الكثير. وهم في ذلك المجلس أقبل رجل يمشي ومعه وقد لف يده بكسائه، يده غير بارزة، لفها بكسائه كأنها تحمل شيئا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت أريدك، ومررت في طريقي بغيضة شجر، شجر ملتف كثيف، فإذا أنا بفراخ طائر في عش، فأخذ هذه الفراخ نوع من الاصطياد، أمسك بها وضعها في هذا الكساء في كمه، فجاءت أمها تدور على رأسه شفقة بأبنائها، شفقة بفراخها، فقام الرجل احتال حيلة حتى يصطاد الأم، ففتح الطرف الكساء حتى رأت فراخها فنزلت في الكساء، فأمسك بالأم وبفراخها، وقال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها عنه، أن يخرجها، فأخرجها، أخرج الفراخ وأخرج الأم، فلم تقم الأم، الأم ما غادرت، ظلت حول فراخها، ظلت حول فراخها. وهذا درس النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر أصحابه به في هذا الموطن. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه بالأمثلة أو بالوقائع أو بالأحداث التي تثير في الأذهان ما يجعلها تتقبل ما يلقى به إليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تعجب أصحابه من هذا الطائر الذي لا يريد أن يفارق فراخه، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من رحم هذا الطائر بفراخه، أو هذه الأم بفراخها، تتعجبون من رحمتها، حتى أنها بعد أن أطلقها هذا الذي اصطادها لم تهرب، لم تذهب. فقالوا: نعم يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بفراخها. وهذا يدلنا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا هو الشيء الذي يجب أن يستقر في نفس الإنسان المسلم، أنه يوقن بسعة رحمة الله، وأنه مهما أذنب ومهما أخطأ ومهما قصر ومهما ابتعد، أن رحمة الله سبحانه وتعالى قريبة منه، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من ذنوبه التي أذنبها. هذا في الدنيا أيها الإخوة، هذا في الدنيا، فما بالك برحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة. كل ما نراه في هذه الدنيا من مظاهر الرحمة بين الآباء والأبناء، بين الحيوانات وصغارها، بين من يعطف على الفقراء وعلى المحتاجين، بين من ينحي الأشياء الضارة التي تؤذي الناس في طريقهم، أشياء كثيرة جدا، هذه التي تتحرك لها القلوب الحية، هذه الرحمة هي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر ليس استنباطا وليس اجتهادا، ولكنه قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لما أن خلق الله الخلق جعل الرحمة 100 جزء، الرحمة جعلها 100 جزء، أنزل إلى الأرض جزءا واحدا فبه يتراحم الخلق. بهذا الجزء يتراحم الخلق في كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الأحوال، يتراحم الخلق بهذا الجزء. قال: حتى ترفع الدابة حافرها خشية أن تطأ وليدها. هذا من آثار رحمة الله. طيب، والبقية 99 أين هي؟ قال: وادخر، هذا النبي عليه السلام يقول عن رحمة الله، وادخر الباقي ليوم القيامة. ولذلك لا يصح منا أبدا أن نعتمد على أعمالنا ولا على جهودنا، لكن علينا أن نعمل، لا نترك العمل، ومع ذلك نلجأ إلى رحمة الله تبارك وتعالى ونتطلع إليها ونوقن بها. هذا درس، درس له شاهد أمام الناس. رأوا هذا الطائر لا يريد أن يفارق صغاره، مع أنه كان مأسورا فأطلق، فتعجب الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استثمر هذا التعجب ليدلهم به على رحمة الله تبارك وتعالى. لله أرحم بخلقه من عباده، بعباده من هذا الطائر بصغاره. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذها وأن يأخذ فراخها وأن يعيدها إلى مكانها الأول، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام في وقائع أخرى أن رجلا أمسك بولد ظبية في الطريق، اصطاده، فجاءت الظبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل، علم حالها فسأل عنها، قالوا: هذا اصطاد ولدها، فأمره أن يطلقه لها. وأيضا كان في طريق فجاءت قبرة طائر وجعلت تحلق حول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من فجع هذه بصغارها؟ فدل عليه فأمره أن يطلقه. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. إذا كانت هذه الرحمة منه عليه الصلاة والسلام بهذه الطيور، بهذه المخلوقات الصغيرة، بهذه العجماوات التي لا تعقل، فكيف برحمته عليه الصلاة والسلام بأمته التي ابتعثه الله تبارك وتعالى ليقودها إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
باب: إذا جاء الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال: حدثنا هشيم عن العوام، هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. باب عيادة النساء.
نعم، هذا الحديث دليل على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. الإنسان المسلم الذي تعود على الطاعة والعبادة قد يشغل عما تعود عليه بمرض أو سفر أو عذر من الأعذار. إذا شغل عن ما كان يعتاده من الطاعة والعبادة بمثل هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه، يكتب الله سبحانه وتعالى له ما كان يعمله في حال الصحة وفي حال عدم السفر. لأن المسافر إذا ابتعد عن أهله يلاقي عنة ويلاقي مشقة مهما كانت الحال التي هو عليها، يلاقي عنة أو مشقة وحسبك بمفارقة الأهل والوطن مشقة. لكن الله سبحانه وتعالى رحم العباد، ومن رحمته بالعباد المسافرين أنه خفف عليهم شأن الصلاة، فتقصر الصلاة الرباعية في السفر، وكذلك أباح لهم الجمع والقصر من رخص السفر، والفطر في رمضان أيضا هذا من رخص السفر. فالله سبحانه وتعالى رحم عباده. كذلك إذا مرض الإنسان، وهذا الجانب هو المناسب لكتاب الجنائز، لأن المرض هذا سبب من الأسباب التي تقود إلى الوفاة في كثير من الأحيان. فإذا مرض الإنسان ضعفت قواه، لا يستطيع أن يعمل ما كان يعمله حال الصحة، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب له في هذه الحال، حال المرض التي أقعدته أو حال السفر التي منعته من أن يؤدي ما كان يؤديه في سابق عهده، وهذا دليل على حسن نيته وصلاح حاله، أنه لولا هذا العارض كان يتمنى أن يكون على الحال التي كان عليها سابقا يطيع الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه. فالله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر، أجر العمل الذي كان يعمله حال الصحة وحال السفر. نعم.
باب عيادة النساء. حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
نعم، هذا دليل على أن المرض لمن احتسبه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دليل على جواز عيادة الرجال للنساء، جواز عيادة الرجال للنساء، عيادة الرجال للرجال المرضى هذه لا شك فيها، لكن عيادة الرجال للنساء المريضات هذا أيضا حدث من النبي عليه الصلاة والسلام وهو سنة. هذه الصحابية أم العلاء رضي الله تعالى عنها مرضت، فعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فشكت إليه ما تجده من شدة الألم والحمى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: إن مرض العبد يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. الذهب هذا المعدن، والفضة عندما تستخرج من الأرض تكون مشوبة، يعني يخالطها أشياء كثيرة ليست منها، هي تعتبر من الأشياء التي يجب أن يخلص الذهب وأن تخلص الفضة منها، فهي خبث. ما كيف يخلصونها؟ يخلصونها بالحرارة وبالنار، بالنار، شدة الحرارة هذه تذهب هذا الخبث حتى يبقى المعدن الصافي ليس فيه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام شبه ما يحدث للإنسان المسلم بسبب هذه الأمراض المؤلمة وكونه يذهب خطاياه حتى يعود صافيا نقيا من الذنوب، شبهه بالذهب الذي يستخرج، والفضة تستخرج من الأرض وهي مختلطة بشوائب غير مرغوب فيها وتذهبها النار، فشبه المرض بالنار التي تذهب خبث الذهب والفضة. وهذا دليل على أهمية صبر الإنسان المسلم واحتسابه حتى ينال هذا الأجر وحتى يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه. لكن هنا مسألة، وهي: هل يتمنى الإنسان المسلم أن ينزل به المرض حتى يكتب الله له الأجر؟ لا، هذا ليس من ديننا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا يتمنى الإنسان المرض ولا يتمنى الموت، لكن إذا نزل به عليه أن يصبر، عليه أن يصبر وأن يحتسب حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر وأبو داود، وهذا لفظ حديث ابن بشار، عن أبي عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. باب فضل العيادة.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من فطنتها. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت غاية في الفطانة والذكاء والعلم، وكانت كثيرا ما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور التي تشكل عليها. قالت: يا رسول الله إني لأعلم آية في كتاب الله هي أشد آية. سألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه الآية التي تعلمينها وتقولين بأنها أشد آية في كتاب الله؟ قالت: قوله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. وهذا دليل على أنه لا يستثنى أحد، كل إنسان يعمل السوء في الدنيا يجازى به في الآخرة. لكن الآيات الأخرى التي جاءت في كتاب الله الكريم في مواطن عديدة، أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو عن المؤمنين في موقف الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب أو هلك في يوم القيامة، في يوم الحشر، كل إنسان يكلمه ربه في موقف الحشر ليس بينه وبينه ترجمان، مباشر يكلمه ربه ويقرره بذنوبه. فالمؤمن يعترف بما قصر وما فرط فيه فيستره الله سبحانه وتعالى، وأما الكافر والعياذ بالله فلا يزال على غيه وينكر ويحاول، ولكن لا مجال هنا للإنكار، فيدقق عليه في الحساب. فاستشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن هذا الأمر، كيف أنه كل إنسان يحاسب، وكيف ينجو المؤمن مع قوله عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. فقال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض، يعني المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليه هذه الأمور ليقر بها ويسأل الله سبحانه وتعالى الصفح والعفو. وأما الكافر فهو يكابر ويعاند فيحاسب عليها حسابا عسيرا على كل واحدة، ويستحق بذلك دخول النار. إذن كونه لا ينجو أحد من الحساب في يوم القيامة هذا أمر حق، لكن فرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن تكون أعماله السيئة عرضا تعرض عليه: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعني حتى يعلم بسعة رحمة الله عليه فيستره الله بها ويغفرها له. لكن الكافر يظل يعاند فيقرر عليها واحدة واحدة، يناقش فيها مناقشة دقيقة عادلة، ولا يظلم ربك أحدا، ثم بعد ذلك يؤخذ إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حسابنا يسيرا.
باب فضل العيادة. حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال: قد كنت أنهاك عن حب اليهود، قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة، فمه. فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.
نعم، هذه قصة عيادة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول معلوم أمره، هذا رأس المنافقين في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المنافقون الذين يقول الله تبارك وتعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. فعبد الله بن أبي هو رأس النفاق، والنفاق أعظم من الكفر، هو شعبة من النفاق لكنه أعظم من مجرد الكفر، لأنه كان يكيد للنبي عليه الصلاة ويظهر الإسلام ويبطن الشقاق والنفاق والكفر، ويتمنى للنبي عليه الصلاة والسلام السوء. هذا عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي له ابن من الصالحين، وهذا كما يقول الله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. عبد الله بن أبي هذا المنافق حصب جهنم، هذا له ابن من الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. وكان يعلم بما يصنعه أبوه من الكفر والنفاق ومحادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الشفقة والبنوة ودواعي القرابة هذه أمور مغروسة في النفوس. نوح عليه السلام يعلم كفر ابنه، يعلم أن ابنه من الكفار، ورفض أن يركب معه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكنه أبى، ومع ذلك قام يراجع ربه في شأن ابنه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إبراهيم عليه السلام يعلم أن أباه من الكفار، ولكنه أيضا كان يأمل أنه يعود إلى الجادة، وكان يدعو ربه أن يهدي أباه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ. فهذا عبد الله مع علمه أن أباه رأس المنافقين وأنه لا نجاة له عند الله، لكنه تحركت فيه غيرة ومحبة الابن لأبيه، وأشفق عليه وهو في تلك الحال، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله بردته، بردة كساء هذا الذي يضعه النبي عليه السلام عليه، سأله إياه. لماذا؟ ليكفن فيه أباه، لعل الله أن ينفعه بهذا الكساء الذي لامس بدن النبي عليه الصلاة والسلام الطاهر المطهر، لعله أن ينجو. أخبره أنه في مرض الموت، فقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا كافر هذا ضال هذا كذا، لكنه قام تحقيقا لما عهد عنه من الخلق الكريم، وإكراما للابن الصالح الصحابي عبد الله ابن عبد الله، ما قام إكراما لأبيه، قام إكراما لهذا. فذهب معه إليه وهو في فراش الموت، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يلومه، قال: ألم أكن أنهك عن موالاة اليهود ألا تصادقهم وألا. فغلب عليه شيطانه وهو في تلك الحال، وقال قد عاداهم أسعد بن زرارة. فما ماذا أفادت أسعد بن زرارة؟ وأسعد بن زرارة هذا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد بن زرارة هذا من الذين أسلموا في أول الأمر وكان من النقباء، وكانت أول جمعة في بعض الروايات أقيمت في المدينة قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، كان الذي أمى المسلمين فيها أسعد بن زرارة في هزم النبيت في حرة بني بياضة. هذا أسعد بن زرارة عبد الله ابن أبي هذا المنافق يشمت فيه في تلك الحال، يقول قد نابذهم وعاداهم أسعد بن زرارة. فما ما استفاد؟ ماذا استفاد أسعد بن زرارة؟ مات، يعني لم ينجه ذلك العمل الذي عاد به اليهود، لم ينجه من الموت. يعني فلماذا تقول هذا الكلام لي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله بردته وكفن أباه فيها، لكن لا تنفعه هذه، هذه لا تنفعه. قد يقول قائل لماذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بردته ليكفن فيها هذا المنافق وهو يعلم مصيره؟ العلماء بعضهم قالوا إنه أعطاها إكراما لابنه الصحابي الصالح، وفي بعض الروايات أن عبد الله ابن أبي المنافق هذا أعطى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات بردته، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يرد له دينه، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه، يقصد به العباس رضي الله تعالى، فكأنه أعطاه هذه بدل ما أعطاها لعمه العباس من بردته، يعني واحدة بواحدة حتى لا يبقى له فضل وكرم عند المسلمين، أعطاه هذه البردة، وهي لا تقدم ولا تؤخر، لأنه ليس له عمل صالح ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن النجاة والهلاك عند الله سبحانه وتعالى مرتهنة بالأعمال، مرتهنة بالأعمال. العمل الصالح هو سبيل النجاة، والعمل السيء هو سبيل الهلاك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا.
باب في عيادة الذمي. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن ثابت، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مريضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
نعم، هذا أيها الإخوة أيضا دليل على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على عناية الإسلام بالمعاني الإنسانية، هذه المعاني الكريمة مع كل أحد حتى مع غير المسلمين، لأن هذه المعاملة الطيبة الحسنة هي مظهر من مظاهر التزام هذا الدين الذي جاء الله سبحانه وتعالى به لعباده وجعله سبيل نجاتهم. وأمر آخر هو أن حسن الخلق وحسن المعاملة سبيل من سبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، المعاملة بالحسنى وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الغلام قيل إنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أول مقدمه المدينة، وكان يهوديا واليهود كانوا في المدينة، فمرض هذا الغلام وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبر مرضه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه فوجده في فراش الموت، وجده في فراش الموت قد اقترب أجله، وأبوه اليهودي عنده. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال ماذا يصنع؟ هل يرقيه؟ هل يدعو له؟ لأنه هذا كافر حقيقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام والوقت قصير، أجله قد أزف، قال له أسلم، عرض عليه الإسلام. فالغلام في تلك الحال في حيرة من أمره، ماذا يصنع؟ فنظر إلى والده اليهودي كأنه يستأذنه، فقال له أطع أبا القاسم. أنطق الله الأب اليهودي بالحق، قال له، قال لابنه أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. بعد أن أسلم نطق بكلمة الإسلام فاضت روحه، مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وهو يحمد الله ويشكره، يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذه الزيارة القصيرة وهذه الكلمة التي عرضها عليه كانت سببا في نجاته، وهذا مصداق حديثه عليه الصلاة والسلام، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. هذا ما عمل عملا صالحا، وهذا صغير، هذا صغير غير مكلف. ولهذا بعض العلماء يقولون إن إسلام المميز هذا مميز، يعني لم يكن طفلا صغيرا ولم يصل إلى حد البلوغ لكنه مميز يعقل. فلذلك قال العلماء إن هذا يجري عليه حكم الإسلام، يجري عليه حكم الإسلام، وإسلامه معتبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمد الله أنه أنقذ هذا الصبي من الكفر الذي كان سيقوده إلى النار، أنقذه الله به وجعله من أهل الإسلام ومن أهل الجنة. هنا مسألة يجب أن نقف عندها أيها الإخوة. الكلمة الطيبة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق، والإنسان المسلم يجب عليه أن يبذل كل ما يستطيعه وأن لا يحتقر من المعروف شيئا. ما يقول ماذا أصنع، أدعو مثل هذا وهو كافر وأبوه كافر وهو في فراش الموت؟ لا، كلمة. لأن الإنسان إذا قال هذه الكلمة أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر حتى ولو كان شيئا يسيرا مع النية الخالصة يقع من الله تبارك وتعالى بمكان، فلا تحقر شيئا. وأنت في طريقك ترى إنسانا يتصرف تصرفا لا يليق، تنصحه، يا أخي هذا لا يليق. ترى إنسانا لا يصلي، تدعوه إلى الصلاة وأنت سائر في طريقك، قم صلي هداك الله، الحق بصلاة الجماعة. ترى أمرا منكرا تحاول أن تمنع هذا المنكر بلسانك أو بما تستطيع، كل هذه الأمور أن تساعد إنسانا في الطريق، أن تعطف على فقير حتى ولو بشيء يسير. اتقوا النار كما جاء في الحديث ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. لا تحقر شيئا من عمل الخير، فإنك لا تدري ماذا يحدث الله سبحانه وتعالى بكلامك أو بفعلك أو ببذلك. هذا من الله سبحانه وتعالى. وإذا علم الله صدق العبد فإنه يتقبل منه العمل اليسير وينميه له، يجده يوم القيامة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق العبد المسلم بعدل تمرة، يعني بما يوازي تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتلقاها ويتقبلها ويتلقاها بيمينه حتى تكون كأمثال الجبال يوم القيامة. فلا تحقر شيئا من عمل المعروف أو من قول الخير والهدى، واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولن تخسر شيئا وستجد ذلك كله عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد.